الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم موفقين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يعمرها بالإيمان والتقوى. تكلمنا بالأمس عن شيء من أحكام قيام الليل، وذكرنا الفضل العظيم لصلاة قيام الليل، أعاننا الله وإياكم عليها، وبينا أن قيام الليل يمكن أن يكون في أول الليل، يمكن أن يكون في وسطه، ويمكن أن يكون في آخر الليل. والبحث في أي الأوقات أفضل، الأول الليل أفضل أم آخره، مع أن الجميع يعد من قيام الليل، حتى ولو صليت ركعتين من أول الليل بعد صلاة العشاء وسنة العشاء الراتبة، لو صليت ركعتين عد هذا من قيام الليل، وعد لك من أجر قيام الليل الذي وردت النصوص في فضله. ولعلنا الآن نبحث في أي الأوقات أفضل، هل أول الليل أفضل أو آخره؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أي الليل أفضل. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
قول المؤلف: باب أي الليل أفضل، أي أي الساعات في الليل تكون أفضل لقيام الليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام، فكان في أول أمره يقوم أول الليل، ثم أصبح يقوم وسط الليل، ثم انتهى أمره إلى أن يقوم آخر الليل، وأن يجعل وتره بالسحر، كما ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. والمراد بالسحر السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل، وهذا الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فما انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، لا شك أنه هو الأفضل الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، وكان داود يقوم آخر الليل حتى يبلغ السدس فيهجع في السدس الأخير من الليل. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، مما يشعر بأن أفضل ساعات الليل للقيام هي ساعة الثلث الأخير من الليل. وطريقة حساب الثلث الأخير من الليل بحساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ما بين غروب الشمس إلى طلوع، فينظر كم ساعة بينهما. من أمثلة ذلك في أيامنا هذا، كم أذان المغرب عليه؟ على الساعة السابعة، أليس كذلك؟ وأذان الفجر على الساعة الرابعة تقريبا. كم بينهما؟ 9 ساعات. 9 ساعات. فإذا قسمتها على 3 يكون 3 ساعات. فثلث الأخير من الليل يبتدئ الساعة 1، هذا هو وقت الثلث الأخير من الليل. قال في هذا الحديث: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. في هذا الحديث إثبات النزول الإلهي، إثبات النزول الإلهي. والأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على حقيقته، وأن يكون كلاما صادقا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف منا بربه جل وعلا، ومن ثم فما يذكره لا بد أن يكون صحيحا. فإن قال قائل: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ أو قال آخر: الثلث الأخير من الليل يختلف ما بين بلد وآخر، فهل معناه أنه ينزل الليل أجمع؟ قيل: هذه اعتراضات مبنية على قياس الباري سبحانه وتعالى على ابن آدم، والله جل وعلا أعلى من أن يجعل مقيسا على ابن آدم. فالله سبحانه وتعالى له من الصفات والخصائص ما ليس للمخلوق، وبالتالي لا يصح أن نرد كلاما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من أجل قياس قسناه على قياس قسناه فيه رب العزة والجلال على ابن آدم. فإن الله لا تضرب له الأمثال، وليس مشابها للآدميين، وبالتالي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق نؤمن به ونوقن به ونجزم به ولا نتردد في قبوله. وهذه خاصية المؤمن، أنه يقبل ما جاء عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد في ذلك، ولا يبحث عن التأويلات وعن تحريف النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويعرف دلالة اللفظ، ومن ثم نثبت الدلالة اللغوية لهذا اللفظ، ولا نبحث فيما زاد عن هذه الدلالة من مثل الكيفية أو غيرها من الأمور. وقوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أي أن هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء. فإن قال قائل: جاءت النصوص بأن الله يجيب دعاء الداعي في كل وقت، من مثل قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ونحو ذلك من النصوص. فكيف نجمع بينهما؟ فيقال في الجمع: أحاديث أو نصوص إجابة الدعاء المطلقة، هذا في من وجدت فيه شروط إجابة الدعاء، في من وجدت فيه شروط إجابة الدعاء. وأما هذه النصوص الخاصة فتشمل من لم توجد فيه إجابة الدعاء، هذا شيء. والأمر الآخر أن نصوص إجابة الدعاء العامة لا يراد بها الإجابة بعينها، بل قد يستجاب للعبد بأن يدخر له في الآخرة بمثل ما دعا به، وقد يستجاب له بصرف شر آخر لم يعلمه المكلف، وقد يستجاب باستجلاب نفع آخر لم يعلم عنه المكلف. وحينئذ فلا تختص إجابة الدعاء العامة بتنفيذ ما طلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى، بخلاف النصوص الخاصة من مثل هذا الخبر، فإنه يراد بها تحقيق ما دعا به الداعي. وهذه ثلاث دعوات ذكرت في هذا الخبر: إجابة الدعاء، وإعطاء ما سئل، ومغفرة الذنب. والله جل وعلا غفور ومجيب لدعاء الداعين، وهو صاحب الفضل وذو الطول سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال أنبأنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم، عن أشعث عن أبي عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. قال: حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله بن الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال: حدثنا هشام بن عمار قال أنبأنا الهقل بن زياد السكسكي قال أنبأنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال: سلني، فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: حدثنا أبو كامل قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون في كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم.
قول المؤلف: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، أي ما هو الوقت الذي كان يقوم فيه صلى الله عليه وسلم؟ هل يقوم من أول الليل أو يقوم من آخره؟ وذلك أن النصوص قد رغبت في الاقتداء بهذا النبي الكريم، ومما يقتدى به فيه اختيار الوقت الذي يقوم الإنسان فيه لصلاة الليل. وأورد المؤلف فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. هذا الخبر حسن الإسناد، وقوله ليوقظه الله عز وجل بالليل فيه أن العبد الذي يريد أن يقوم من الليل يحسن به أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يطلب من ربه أن يهيئ له هذا السبيل، فإن التوفيق لقيام الليل منحة إلهية من رب العزة والجلال يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل يقف عن الصلاة في السحر في السدس الأخير من الليل، وفيه تخصيص الإنسان لحزب يومي يقرأه في صلاة الليل بحيث يتمكن من ختم كتاب الله عز وجل في مدة منتظمة، فإذا فاته حزبه من الليل قرأه من النهار فكتب له كأنه قد قرأه من الليل. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أن مسروق سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مسروق: أي حين كان يصلي، أي ما هو الوقت الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل؟ فقالت رضي الله عنها: كان إذا سمع الصراخ، سمع الصراخ، المراد قام فصلى، المراد بالصراخ الصوت الشديد، وهو مرادهم هنا صوت الديك، صوت الديك. قد ورد في الصحيح بلفظ: إذا كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، قام فصلى. والغالب أن الديك يصوت في نصف الليل، في نصف الليل، وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بمثل هذا، وذلك أن من منتصف الليل يدخل فيه الثلث الأخير من الليل، ولا يأتي الثلث الأخير إلا وقد تهيأت نفسه واستعدت لذلك الوقت الفاضل. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفاه السحر، أي ما أتى عليه السحر، وهو السدس الأخير من الليل عندي إلا نائما، أي أنه كان يقوم من منتصف الليل إلى السحر السدس الأخير من الليل، فينام صلى الله عليه وسلم في وقت السحر، وذلك لينشط على أداء عبادة بقية يومه. ويبقى هنا سؤال: هل هذا خاص بليالي الشتاء التي يطول ليلها فيكون الإنسان قد شبع من نومه، أو هو عام حتى يشمل حتى ليالي الصيف؟ الأظهر أنه يشمل الجميع. وهل هذا خاص برمضان أو هو في جميع أيام السنة؟ ظاهر اللفظ أنه عام يشمل رمضان وغير رمضان، ولا يصح أن نخرج شيئا من الليالي إلا بدليل. ثم أورد المؤلف من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. هذا الخبر فيه عكرمة بن عمار، وقد تكلم فيه بعضهم، ثم إن هذا الخبر قد ورد من طرق أخرى متعددة مرسلة لم يذكر فيه الصحابي حذيفة رضي الله عنه، ولذلك تكلم في إسناده كثير من أهل العلم. وقوله إذا حزبه أمر، أي إذا حصل عليه شيء مهم وأمر تهتم نفسه له، أو يكون فيه غم عليه أو يحزن من أجله، فحينئذ كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وقوله صلى هنا لم يذكر فيه وقت الصلاة، وظاهره أنه مطلق يشمل جميع الأوقات، وبالتالي هذا الخبر ليس له تعلق بعنوان الباب إلا على جهة العموم. ثم أورد المؤلف من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر أنه كان صغير السن ربيعة هذا في ذلك الوقت، ولذلك كان يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فآتيه بوضوئه، الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به وبحاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سلني، أي ماذا تريد مني وماذا تطلب مني، لأنك أديت إلي خدمة، وفي هذا أن من أحسن إليك فأدي له معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أي أطلب منك أن تشفع لي عند الله عز وجل ليكون مرافقا لك في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أمر الجنة، وظاهر هذا أنه إنما سأله عن شيء من أمور الدنيا. قال له: أخبرني بأمر دنيوي أسلم وأعطيك إياه مقابل خدمتك لي. فطلب رضي الله عنه المرافقة في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أي هل تطلب مني شيئا أستطيع أن أدفعه لك وأنجزه لك؟ فقال الرجل: هو ذاك، أي ليس لي مطلوب سوى هذا الأمر من مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كأنه قال له: هذا الأمر ليس لي، وإنما هو إلى الله عز وجل، وله أسباب، فأرشدك إلى فعل أسبابها من أجل أن تحصل على هذا المطلوب. فأعني، أي كن عونا لي على نفسك بكثرة السجود، وأي بالإكثار من الصلوات التي تكثر بسببها عدد السجدات. وقوله بكثرة السجود ظاهره أنه في العدد، وبعضهم قال في الوقت، وبالعدد أي أن يصلي صلوات كثيرة يكون فيها سجدات عديدة، وقيل بأن المراد إطالة السجود. ولذا وقع الاختلاف بين العلماء في أيهما الأفضل، هل الأفضل تقليل القراءة ومن ثم تكثير السجدات، أو أن الأفضل طول القراءة؟ فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الأفضل كثرة السجود، واستدل عليه بهذا الخبر: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل طول القراءة، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة، منها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يطيل القراءة، وأثر عنها أنه يقرأ بالأجزاء العديدة في الركعة الواحدة. وكذلك استدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، أي طول القيام في الصلاة. ثم أورد من حديث أنس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا في فضيلة صلاة الليل. وقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تتقلب وتتباعد، تتباعد جنوبهم عن مضاجعهم، لأنهم يصلون في هذا الوقت والمضاجع ما يأوون إليه للنوم خصوصا في الليل. وقوله يدعون ربهم يشمل دعاء المسألة التي يطلب الإنسان فيها من ربه، ويشمل دعاء العبادة الذي يشمل بقية أجزاء الصلاة والذكر. وقول خوفا وطمعا أي يخافون من عذاب الله ويطمعون في فضله وإحسانه، ففيه الرد على بعض الطوائف التي تقول من عبد الله بالخوف أو بالرجاء فعبادته ناقصة، ويقولون بأن العبادة التامة هي العبادة التي تكون بالمحبة، وهذا خطأ لأنه يخالف هذه النصوص التي أثنت على هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل طمعا وخوفا، خوفا وطمعا. وبالتالي فإن عقيدة الرجاء وعقيدة الطمع وكذلك عقيدة الخوف والحذر هي عقيدة إيمانية يتصف بها أصحاب الفضل وأصحاب العمل الصالح الكامل. ومن هنا جاءت النصوص في الثناء على من يخاف من الله وعلى من يطمع في فضل الله. ولا شك أن محبة الله عمل صالح يجر العبد عليه، ولكن لا يعني لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى في وصف المؤمنين: يحبهم ويحبونه. لكن ليس معنى هذا أن نقصر عباداتنا على باب المحبة فقط، بل من كمال الإيمان أن تخاف من الله، ومن كمال العلم أن تخاف من الله، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكما قال جل وعلا لما ذكر الجنان ومن أعدت له، قال: ذلك لمن خشي ربه. فدل هذا على أن مقام الخوف ومقام الرجاء مقام محمود يحمد العبد عليه ويؤجر عليه الأجر العظيم، وأنه لا يصح أن يقال بأن العبادة المبنية على خوف وطمع عبادة ناقصة، بل هي عبادة الكمل وعبادة الأفاضل الذين وردت النصوص بالثناء عليهم. وفي قوله: ومما رزقناهم ينفقون، مما أصلها من ما، من للتبعيض، وما اسم موصول. وقوله رزقناهم فيه تذكير الإنسان بأن ما ينفقه هو رزق من عند الله، وليس اكتسابه من عند نفسك فقط، بل هو فضل من عند رب العزة والجلال. وفيه تذكير بأن ما ينفقه الإنسان قليل، وما يطلب منك الإنفاق فيه قليل، فإنه قال مما، وهذه للتبعيض. وقوله ينفقون يراد بها نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته، ونفقة الإنسان الواجبة في نفقة الأقارب، والنفقة في باب الزكاة، ونفقات التطوع والصدقة الجارية، فكلها مما يدخل في هذا الباب. قال أنس: كانوا يتيقظون، المراد بذلك أنهم يكونون يقظين غير نائمين، كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل صلاة العشاء. وهكذا هي رواية أبي داود، رواية أبي داود في المشهور من سنني من نسخ السنن، يتيقظون من اليقظة. وفي بعض النسخ يتنفلون، يتنفلون أي يصلون صلاة النافلة. وكأنه قال بأن هذه الآية إنما نزلت في هؤلاء الذين كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، فإنه من رواية سعيد بن أبي عروبة، وسعيد فيه يعني اختلف في آخر عمره، وهو من رواة الأحاديث الثقات، لكنه اختلط في آخر عمره. وقد وقع الاختلاف في رواية يزيد، هذا يزيد بن زريع، هل هي في آخر حياة سعيد بن أبي عروبة أو في أولها؟ والأكثر أنه روى عنه بعد الاختلاط. ثم أيضا قد ورد هذا اللفظ بإسناد آخر، جعل بعض أهل العلم يقول بأن هذا الإسناد معارض بغيره. قال: وكان الحسن يقول قيام الليل، يعني في تفسير هذه الآية. ثم أورد المؤلف من قال: حدثنا محمد ابن المثنى، ورواه من حديث أنس في قوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم، أي أن هذه الآية نزلت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في من يصلي بين المغرب والعشاء. وقد كان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ما بين المغرب والعشاء. ومن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقول كانوا قليلا من الليل، الليل هنا عامة تشمل أول الليل وآخره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذان الحديثان في صفة صلاة الصحابة رضوان الله عليهم لقيام الليل، وأنهم كانوا يقومون بين المغرب والعشاء. وقد ورد في حديث أن صلاة الأوابين هي بصلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عدد من فقهاء الشافعية باستحباب هذه الركعات 6، وجعلوها من السنن التي يجوز المداومة عليها. والجمهور قالوا بما أن الخبر ضعيف فإنه لا يصح أن يرتب عليه خصوصية هذه 6 ومشروعية المداومة عليها، لكن من صلى بين المغرب والعشاء فإنه يعد قد أدى شيئا من قيام الليل.
قال رحمه الله: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أنبأنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أنبأنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح ابن زيد ابن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا بمعنى زاد ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام أوقفوه على أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام.
قول المؤلف باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، أي أنه يستحب لمن أراد أن يصلي بالليل أن يصلي ركعتين قبل أن يشرع في قيام الليل، وهاتان الركعتان يستحب تخفيفهما، وكأنهما لتهيئة النفس للاستعداد لصلاة الليل لتتفهم معاني ما يقرأ في الصلاة، فإن الشيطان يفر من ابن آدم عند أداء الصلاة، وخصوصا إذا سجد ابن آدم ويقول ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أفعل، وبالتالي استحب أداء هاتين الركعتين. وقد أورد المؤلف في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين، والرواة لهذا الخبر اختلفوا فيه، فمنهم من رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف في هذا، فإن المؤلف بين أن هذا الخبر يروى عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأن أيوب روى عن ابن سيرين هذا الخبر عن أبي هريرة موقوفا من كلامه، وهكذا أو رواه حماد بن سلمة وزهير بن معاوية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، وبالتالي فإن الأرجح هي رواية الوقف. ورواية الرفع رواها سليمان بن حيان، هذا يقال له أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر وهو صدوق، وهو صدوق، فرواية غيره من الثقات التي رووا الخبر فيها موقوفا على أبي هريرة أقوى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يصلي صلاة الليل التي يطول فيها، فقال طائفة هي بمثابة تحية المسجد التي تفعل قبل أن تفعل الصلوات، وبعضهم قال هي بمثابة سنة الوضوء التي فيها تهيئة للنفس من أجل أن تنشط على العبادة والصلاة، ومنهم من قال هذه بمثابة قرع الباب ليفتح للعبد فيتمكن من أداء صلواته. وقوله هنا عن محمد بن سيرين فيهما تجوز، أي يؤديهما بسرعة وتخفيف ولا يطول فيها. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من الكلام عن عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع الاختلاف من أجل هذا، فإنه مرة روي عنها أنه صلى 11، ومرة روي أنه صلى 13، في حديث ابن عباس فالصحيح أنه صلى 13، فقال طائفة نجمع بينهما بأن من روى الزيادة أراد ضم هاتين الركعتين الخفيفتين، ومن روى الأقل أغفل ذكر هاتين الركعتين. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال طول القيام. وهذا من أدلة الجمهور في كونهم يقولون إن طول القيام أفضل من كثرة السجود، وقد خالفهم الشافعي كما تقدم واستدل بحديث عني على نفسك بكثرة السجود، وبحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ونحو ذلك من النصوص. وقد تقدم معنا الكلام في هذا البحث.
نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة وما قد صلى.
قول المؤلف: باب صلاة الليل مثنى مثنى، أي أن الطريقة التي تؤدى بها صلاة الليل تكون بأداء ركعتين ركعتين. وأورد المؤلف في حديث ابن عمر، وهو حديث متفق عليه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، أي ما عدد ركعاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فأخذ منه أن صلاة الليل لا تكون إلا بركعتين ركعتين، وبذلك قال الجمهور. وقال الإمام الشافعي، وورد عن أبي حنيفة، أنه لا بأس أن تؤدى صلاة الليل بأربع ركعات، وقد استدل على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فقالوا هذا دليل على أنه كان يصلي أربع ركعات. والجمهور قالوا بأن المراد بحديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين فيسلم، ثم ركعتين فيسلم، ثم ينتظر، وبعد ذلك يصلي أربعا على نفس الكيفية، ومن ثم يصدق عليها قولها صلي كان يصلي أربعة ثم يصلي أربعة، لاقتران هاتين الركعتين ببعضهما. واستدل بهذا على أن صلاة الليل ليس لها عدد خاص، فيجوز أن تؤدى بالعدد القليل، ويجوز أن تؤدى بالعدد الكثير. وقد استدل طائفة بهذا الخبر على أن صلاة التراويح لا تتقيد بثماني ركعات. الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعهم عمر على أبي في صلاة التراويح كان يصلي 20 ركعة بإقرار الصحابة ورضاهم عن مثل ذلك. ولا يخلو هذا أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الخبر: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيه دلالة على أن الوتر لا بد أن يكون قبل طلوع الفجر، وإذا أذن الفجر فإنه ينتهي وقت صلاة الوتر، ولا تؤدى بعد ذلك إلا على جهة القضاء، تؤدى نهارا قبل الزوال، وتؤدى بعدد الشفع لا بعدد وتر. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن تصلى صلاة الوتر بركعة واحدة بركعة واحدة، فإنه قال إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، والجمهور على جواز أن تكون صلاة الوتر واحدة ليس معها شفع. وورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أوتروا بواحدة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواحدة لا يصح أن تكون وترا. وقد ورد في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، وفسر هذا الخبر بأن المراد به أداء الوتر بركعة واحدة ولكن هذا الخبر لا يثبت، فإنه من رواية عمرو بن عبيد، وهو في الحديث ضعيف الرواية منكر، وبالتالي لا يعول على روايته. ومن ثم فإن الصواب جواز أن تؤدى صلاة الوتر بركعة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يعيننا على قيام الليل، وأن يجعل ذلك شأننا كما هو دأب الصالحين، كما أسأله جل وعلا للأمة صلاحا وتوفيقا واستقامة حال وسعادة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وبين نوم النبي صلى الله عليه وسلم السحر؟
كما تقدم أن السحر هو السدس الأخير من الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في السحر، ولا يعني هذا استيعاب جميع وقت السحر بالنوم، بل كان صلى الله عليه وسلم ينام فيه، وإن كان أول وقت السحر يكون نائما فيه، لحديث عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وكان يستيقظ قبل أذان الفجر فيستغفر ويتلو قول الله جل وعلا من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وبهذا يتم الجمع بين هذه الأخبار. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أعاني من وسواس قهري منذ سنوات ولا أجد لذة للطاعة، سؤالي: هل أؤجر على العبادة بدون خشوع ولا ذلة ولا لذة؟ وهل أدخل في قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟
أما بالنسبة لعدم وجود حلاوة في القلب تجاه الطاعات، فهذا أولا لا يعني نقصان أجر من يؤدي العبادات، بل قد يكون أكثر لأجره، فإن من وجد حلاوة في الطاعة فهذا ارتاح للطاعة ودعته نفسه للطاعة. وأما من يجد مشقة في مزاولة الطاعات يجر نفسه إلى طاعة الله عز وجل جرا، فهذا أجره أعظم وثوابه أكثر، لأنه قد تمحضت عنده نية الإخلاص لله جل وعلا. وبالتالي فلا يجزع العبد من عدم وجود الحلاوة في الطاعة وفي العبادة. وأما بالنسبة لوجود الوساوس فهذه ممن هذه الوساوس أجيبه، والعبد يسلم نفسه لعدوه الشيطان. ثم هذه الوساوس ما المراد منها؟ أن يترك العبد طاعة الله سبحانه وتعالى، هكذا يريد الشيطان. فبماذا نجابه هذه الخطة من هذا العدو الرجيم؟ نجابهها بالإصرار على الطاعة والاستمرار فيها. وبالتالي لا يلتفت الإنسان إلى مثل هذه الوساوس، ومن ذلك ألا يكرر اللفظة أو العبادة، لأن تكرير اللفظة أو العبادة هذا من طاعة إبليس، ولا يجوز للمؤمن أن يطيع عدوه الشيطان الرجيم، خصوصا أنه بذلك يكون قد خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنصيحة لمن كان كذلك أن لا يلتفت لهذه الوساوس، وأن لا يضع لها أي اعتبار حتى بالجواب عنها، ولا يستجيب لها بأي نوع من أنواع الاستجابة. وكذلك من النصيحة لمن كان كذلك أن يحرص على الارتباط بأهل خير وصلاح ليعينه على طاعة الله عز وجل، ليترك هذه الوساوس. وكذلك عليه أن يشتغل بأنواع الأشغال، سواء في أمور الطاعة أو في أمور الدنيا، لتشغله عن الاستجابة لمثل هذه الوساوس. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي شروط الاعتكاف، وهل يمكننا الاعتكاف الخمس الأيام الأواخر من رمضان؟
الاعتكاف يراد به لزوم المسجد قربة لله جل وعلا، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله في المساجد دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، ويجوز أن يكون في أي مسجد، يجوز أن يكون في أي مسجد. لا شك أن الاعتكاف في هذا المسجد أفضل، وقد جاء في ذلك قوله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولكن لا يعني هذا اختصاص هذا المسجد أو المساجد الثلاثة بفضيلة الاعتكاف، وحينئذ يحمل قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على أن المراد به الاعتكاف الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه. ولكن لا يسافر الإنسان من أجل أن يعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. إذا تقرر هذا فإن الاعتكاف لا يشترط أن يكون ليوم كامل أو للعشر، وليس خاصا برمضان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، اعتكف في شوال. وكذلك لا يختص الاعتكاف بأن يكون ليوم كامل، قد يعتكف الإنسان نصف يوم. وقد ورد في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكون هناك يوم كامل للاعتكاف، وكذلك لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، فإن الليل ليس محلا للصيام. وليحرص المؤمن في صيامه على حفظ وقته، فإنه إنما اعتكف ليطيع الله عز وجل. أما الحديث مع الآخرين وخصوصا بالغيبة، بحيث يتناول غيره بالقدح والتشهير، فهذا ليس من شأن المعتكف. المعتكف إنما اعتكف ليطيع الله، لا ليغتاب الخلق، ويكون هذا من أسباب ترتب الخطايا والسيئات عليه. اترك الرؤساء واترك الملوك والأمراء واترك الوزراء والعلماء وتحدث فيما ينفعك تسبيحا وتهليلا وقراءة للقرآن، حتى تكون بذلك ممن انتفع باعتكافه. ويشترط في الاعتكاف ألا يكون الإنسان جنبا، فالجنب لا يجوز له أن يعتكف لأنه لا يجوز له اللبث في المسجد. وهكذا يستحب للمعتكف أن يكون متطهرا. لو قدر أن المعتكف نام فأجنب نقول بادر مباشرة إلى الاغتسال لترفع عنك حكم الجنابة، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد ورد في سنن الإمام أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض أو جنوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة واللسان الصادق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.